في تطبيق من التطبيقات التي دعي دعا المرجى فيها أنه لا يمكن فيها الترتب، وهو مثال الوضوء إذا كان في مورده مانع شرعي عن التوضؤ، توضي بالماء أو الغوص بالماء، أما إذا كان هناك مثلا مريض ولم يكن ماء آخر لا بد من استعمال الماء في رفع عطشه مثلا، هنا قلنا أنه قالوا بطلان الوضوء لو استعمل الماء في الوضوء أو الغوص، لذلك عصى ذات الواجب يكون الوضوء باطلا، فليس فقط يسوغ التيمم بل لا يصح الوضوء، إذ لا يمكن الأمر بالوضوء حتى بنحو ترتبي، لأن الوضوء قد أخذ فيه في وجوده في دليل وجوده القدرة الشرعية، وأن القدرة مثلا دخيلة في ملاكه. قد تقدم أن هذا دعي استفادته من الآية المباركة، حيث أن الآية أخذ في ذيل الآية هذا التعبير ورد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا يدل على أن موضوع الأمر بالوضوء وجدان الماء وجدان الماء بقرينة المرض على الاستفادة، المراد أيضا في الآيات دليل على أن المراد من عدم القدرة مثلا القدرة على استعمال الماء لا وجود الماء خارجا، لهذا يكون موضوع الأمر بالوضوء المتمكن والقادر من استعمال الماء، القدرة محدودة لموضوع الأمر بالوضوء تكون شرعية. هنا هذا البيان غير متأمل ومعروف في كلمات المرجى ومن وافقه من الفقهاء لإثبات عدم صحة الوضوء هنا ولإثبات شرطية عدم المانع الشرعي في صحة الوضوء. هذا البيان غير تام من أجل تنظيم الإشكالات التي ترد على هذا البيان، فإن هي عليه إشكالات عديدة وبعضها على بعض التقابير دون بعض، هنا لا بد من أن يذكر أولا منهج هذا الاستدلال، فإنه هنا المرجع الذي منع عن الإنسان الترتب هنا ومنع عن صحة الوضوء، لأنه لا يمكن الأمر به حتى بنحو ترتبي، تارة يريد أن يثبت ذلك على أساس أن أخذ قيد القدرة ورود القدرة التمكن من الاستعمال للماء في موضوع وجود الوضوء والأمر بالوضوء، هذا يثبت أن القدرة دخيلة في الملاك، فيريد أن يثبت بأخذ القدرة ومجيء القدرة في إثمان الدليل موضوع الأمر، أن يحرز بذلك دخل القدرة في الملاك، فإذا أحرزنا دخل القدرة في الملاك إذن مع عدم القدرة شرعان يرتفع الملاك فلا موضوع للأمر الترتبي، هذا منهج لأن يريد المرجى بورود القدرة هنا أن يثبت أن القدرة إذن دخيلة في الملاك، وإلا لما كان يؤخذ في الموضوع الآن، ويثبته بأحد وجهين تقدم في بحث سابق، وهو أن مجيء قيد القدرة في لسان الدليل، وإن كان لولا ذكره أيضا هو موجود لبان قيد القدرة في كل خطابين وتثبيتين لحاجة نفس التثبيت مع قتل تحملاته، لكن مجيئه وأخذه في لسان الدليل وتصدي المولى بنفسه لذكره في موضوع الدليل يوجب زائدا على ذاك المقيد اللبي الموجود بقرينة التأسيسية بإصالة التأسيسية أو بإصالة المولوية، وقد تقدم هذا من بيانات يثبت أو يكون الخطاب ظهورا حينئذ في أن المولى إنما ذكره شيء زائد على ذات الشيء الثابت بحكم العام. وما هو الزائد؟ أن هذا القدرة دخيلة في الملاك أيضا، لا فقط دخيلة في الأمر والخطاب، وإلا لما كان بحاجة إلى أن يذكر، فإن المقيد المدي موجوده. فقد المولى لذكره، لذكر قيد القدرة في لسان الدليل بمقتضى أن يكون فيه معنى زائد تأتي فيه، لا تأكيدي لما يحكم به العام، وما هو ثابت حتى ليلة إيه مثلا نستكشف أنه دخيل في الملاك، ولهذا ذكر من دونها من دون القدرة لا ملاك. وهذا سميناه الظهور في التأسيسية فيما سبق، أو الظهور في المولوية في أحد تقريبين تقدم مع الإشكال في أكس كبرى أخبار. الآن هنا نفترض مثلا تمامية ذات الظهور الذي يدعي هناك في التأسيسية، بحيث أمكننا بإطارة التأسيسية أو المولوية إثبات أن مجيء القدرة في لسان الدليل يكشف عن أنه دخيل في الملاك أيضا، فما هو شرطا في الخطاب. إذن فالمولى فالمرجى يريد أن يحرز وأن يستكشف دخل القدرة في الملاك بنفس أخذه في لسان الدليل وفي موضوع الأمر بالوضوء، حيث أنه بقرينة فلم تجدوا التقسيم القاطع للشركة استكشف أن موضوع الأمر بالوضوء أيضا القدرة والتمكن. إذن فقد أخذ في موضوعه بحسب نفس اللفظ، حسب لفظ الآية المباركة. إذن نطبق تلك الكبرى، كبرى التأسيسية أو المولوية، لإثبات أنه دخيل في الملاك. فإذا أثبتنا أن الملاك يرتفع بارتفاع القدرة، إذن فلا موضوع للأمر الترتبيه. هذا منهج. فالمنهج الآخر الذي قد يقصده الإرجاء هو أنه يقصد أنه حينما يكون القدرة مأخوذة في الدليل، أفرضوا في لسان الدليل، أفرضوا نحن لم نقبل قدرة التأسيسية أو المولوية، وأن أخذ القدرة في لسان الدليل يقتضي أو يوجب ظهورا فيه ولو بملاك التأسيسية أو المولوية في أن هذا دخيل في الملاك، لكن الظهور أنكرناه كما أنكرناه فيما سبق أنه لا يوجد ظهور من هذا القبيل حتى لو جاء قيد القدرة في لسان الدليل. لكن مجيء القدرة في لسان الدليل ينفع لأن لا يتم إطلاق الدليل لإثبات الملاك في مورد عدم القدرة، بحيث يكون احتمال الدخل في الملاك موجودا، ولا يمكن إحراز أن الملاك عام ثابت حتى في مورد العاجز وعدم القدرة، لأن المنشأ لإثبات إطلاق الملاك إنما هو مع كون قيد القدرة مأخوذ في كل خطاب لبا. كيف نثبت إطلاق الملاك لمورد العاجز مع أنه لا خطاب لا أمر في مورد العاجز؟ هناك أيضا تقدم وجهان عن المرجاء لإثبات ذلك، لإثبات إطلاق الملاك وكون القدرة فيه عقلية لا شرعية، فيما إذا لم تكن القدرة مأخوذة في لسان الدليل، رغم أن الوجوب مقيد بالقيد اللبي وغير شامل لمورد العاجز. كان أيضا هناك تقريبان، تقريب إطلاق المادة بلحاظ محموله الثاني، حيث كان يقول المرجاء أن المادة تعلق الآن لما يقول سوابطاء أو السيل فامتع يشمل له إطلاق، يشمل حتى مورد العاد الغد الوضوء في مورد العاد وعدم القدرة. غاية الأمر المادة يقع موضوعا لمحمولين في عرض واحد، أحدهما الإيجاب والآن، والآخر أنه فيه المصلحة وفيه الملاك، والمحمول الأول هو المقيد بذاك المقيد اللبي، حيث أن الأمر والإيجاب في مورد العاجز مثلا لغون أو قبيحون ولا باعثية فيه فيتقيد، أما إطلاق المادة بلحاظ المحمول الثاني يبقى على حاله. هذا بيان. والبيان الثاني الدلالة الالتزامية، أن المادة لو افترضنا أنها موضوع لمحمول واحد وهو الوجوب فقط، لا الملاك، الملاك استفاد بالدلالة الالتزامية من ثبوت الوجود في مورده. يقال أن المدلول الالتزامي باق على الحجية، حينما يتفق المدلول المطابقي مع ذلك يبقى المدلول الالتزامي على الحجية إذا كان المقيد والمخصص للمدلول المطابقي منفصلا. وقيد قبح التكليف مثلا، لغوية التكليف لغير المقدور، هذا مقيد منفصل، لبي منفصل ليس متصلا. فإذا كان منفصلا فلا يوجب عدم أصل الظهور، وإنما يوجب السقوط عن الحجية، فالدلالة الالتزامية تكون باقية على الحجية بناء على أن المقيد منفصل لا يوجب رفع أصل الظهور الآن، وبناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية. هذا إذن بيان ثاني لإثبات إطلاق الملاك وكون القدرة عقلية لا شرعية في موارد العين. فالمنهج هنا للمنهج يقول هذان الدلالة، هاتان الدلالتان إنما يتمان لو لم يكن قد أخذ في لسان الدليل القدرة، وإلا لو أرد لو كان القيد فقط بالمقيد اللبي، أما لو جاء في لسان الدليل حينئذ كلتا الدلالتين تنتفيان موضوعان. إذ لو جاء في لسان الدليل قيد القدرة، إذن فالمادة مقيدة لا إطلاق لها بشيء من المحمولين، لأنه اتصل به ما هو قيد له، ولو فلا موضوع لإطلاق المادة، كما لا موضوع للدلالة الالتزامية لحجية الدلالة الالتزامية، باعتبار أن حجية الدلالة الالتزامية بعد السقوط المطابقية كما قلنا مشروط بأن يكون المقيد والمصفف منفصلا. أما إذا كان متصلا فالمتصل يرفع أصل الدلالة المطابقية، وبارتفاع أصل الدلالة المطابقية لا موضوع للدلالة الالتزامية، إذ لا إشكال عند أحد لأن الدلالة الالتزامية ذاتا وفي الانعقاد تتوقف على انعقاد اتمامية الدلالة المطابقية. فإذا كان المقيد منفصل والمتصل والمقيد المتصل يرفع أصل الدلالة المطابقية ذاتا، فترتفع أصل الدلالة الالتزامية، فلا موضوع لكبرى حجية الدلالة الالتزامية بعد السقوط المطابقية حتى عند القائلين بعد الاستبعاد. إذن فهنا منهجان، تارة المرجع يريد بهذا الاستدلال المتقدم أن يثبت إحراجه، أن يحرج يثبت دخل القدرة في الملاك وارتفاع الملاك وارتفاع القدرة على أساس أحد الوجهين المتقدمين في إحراج كيفية إحراج الدخل في الملاك، أي كيفية والمولوية. وأخرى يريد المرجاء لا يريد أن يحرج دخل القدرة في الملاك، وإنما يريد أن يقول بأنه على تقدير وجود القدرة كما هو كذلك في مثال الأمر بالوضوء القرينة التي ذكرها فيها في آية الوضوء، سوف لا يمكننا إثبات القدرة العقلية وإطلاق المادة أو إطلاق المدلول الالتزامي لإثبات الملاك في مورد العاد، وعدم إحراج الملاك في مورد عدم القدرة كاف في عدم إمكان إثبات الترتب. وحتى إذا لم نحرج دخل القدرة في الملاك، فإننا حينما لا نحرج أن الملاك موجود في مورد العاد، كيف يمكننا أن نثبت الأمر؟ حينئذٍ إذا الأمر من دون ملاك، من دون إحراج الملاك، لا يمكن أن يكون هناك أمر. هذا خلاف ذاك الظهور التأسيسية والمولوية التي تقدم منكم. هذا بحث سابق نحن نبين على سبيل التقرير. إذا كان قصده المنهج الأول فلا بد أن نقبل تلك النكتة التأسيسية والمولوية. إذا لم نقبل النكتة التأسيسية والمولوية فحين لم تأكيد ما هو التأكيد، هو التأكيد خلاف الأصل، ظاهر كلام المولى التأسيس والتأكيد. هذا بحث سابق تقدم بحث. إذن فهنا منهجان، نحن هنا نتكلم على المبادئ، ذات البحث بحثنا مفصلا، البحث التأسيسية، ظهور في التأسيسية هل يكون موجودا أو لا يكون موجودا، بحثنا الآن نكرر ذات البحث، الآن بناء على ما هو مسلم عنده، إذن نتحدث. إذن فهنا نحوان ومنهجان من الاستدلال، وعلى كل من المنهجين يرد إشكالات.
أما لو كان مقصوده المنهج الأول وهو أنه يريد النزاع أن يثبت دخل القدرة في الملاذ ويخرج دخله في الملاذ من خلال الظهور في التأسيسية والمولوية، لو قبلنا كبرى ذات الظهور في التأسيسية والمولوية، إذن هنا يلاحظ على هذا المنهج أولا أنه نحن لسنا بحاجة إلى إحراز دخل القدرة في الملاذ. لو كانت القدرة بمعنى صالح للانطباق على المانع الشرعي، يعني كانت القدرة بمعنى عدم المانع الشرعي، فاحتمال إرادة هذا كافٍ لأن لا يمكن إثبات الترفي، لا نحتاج إلى أن نثبت دخل القدرة بهذا المعنى في الملاذ. لو كان ما أخذ في لسان الدليل من قيد القدرة والتمكن والوجدان ونحو ذلك، لو كان يحتمل فيه أن يكون بهذا المعنى بمعنى عدم المانع الشرعي، فاحتماله كاف لعدم إمكان الأمر الترفي، لا نحتاج إلى إحراز دخله في الملاذ وإثبات الملاذ بهذا المعنى، لأنه مع احتمال أن الوجدان المأخوذ في الآية بهذا المعنى بمعنى عدم المانع الشرعي، حتى لو احتملنا هذا باحتمال فرقي، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق خطاب الأنف، حينئذ لأنه يكون من التمسك بالأنف شبه المطلقية، حينئذ أو يكون من التمسك بالمجمل بحسب الحقيقة، يجمد الأنف حينئذ، يكون إطلاق الأمر في مورد وجود أمر بالخلاف وجود مانع شرعي يصبح مجملا، فلا نحتاج إلى إحراز دخل القدرة في الملاك وارتفاع الملاك وعدل، حتى لو لم نحرز ارتفاع الملاك نحتمل القدرة بهذا المعنى، حيث أننا نحتمله نحتمل أن يراد بالوجدان هذا المعنى الثالث، إذن فلا يمكن تمسك بالإطلاق منه، فإذ لو كان المراد منه ألف هذا المعنى الثالث للقدرة الشرعية أي عدم المانع الشرعي، فالمانع الشرعي هنا حينئذ موجود بنفس فعلية الأمر بالواجب الآخر، نفس فعلية الأمر بالواجب الآخر حينئذ يوجد تحقق المانع الشرعي، فلو احتملنا أن الوجدان يكون بهذا المعنى احتماله كاذب، لا نحتاج إلى إحراز دخل القدرة في الملاك وعدم التأسيسية والمولوية ونحن ذلك والكلمات. نعم لو كانت القدرة الشرعية، لو كان الوجدان ليس بمعنى صالح للانطباق يمكن يحتمل انطباقه على نفس الأمر بالخلاف، بل كانت القدرة والوجدان بمعنى لا ينطبق إلا على العدل التكويني، شبه التعبير بشبه المصداقية لعله شبه مصداقية لنفس العام ليس شبه مصداقية للمخصص، فإن شبه المصداقية شبه المصداقية لنفس العام لأن المقيد متصل من قبيل الشك في أن زيدان عالم فاسق أو لا، قال أكرم العالم العادل، فإنه لا يمكن التمسك حينئذ بأكرم كل عالم عادل لمن ولهذا قلت أنه يصبح من قبيل الإجمال، يعني يكون الدليل مجبلا إن أخذ في موضوعه عنوان، هذا العنوان صالح للانطباق على هذا الأمر بالخلاف الذي هو وجوب رفع العطش، فيكون التمسك غير جائز حينئذ بخطاب بالأمر سواء أحرزنا الدخل في الملاذ أو لم إذا كان الوجدان يحتمل في هذا المعنى ولم يكن، لا يحتاج أن نحرز دخل في الملاك وعدم دخل في الملاك، مجرد أن يكون الوجدان يحتمل في هذا المعنى لا يكفي، إذن فلا نحتاج إلى المنهج الأول وهو هذا الذي يسميه سيد الشهيد بأن المبنى باطل، يعني هذا المنهج باطل، فإننا لو المفروض أخذ كلمة الوجدان المفروض طيب فلن تجدوا ماء مأخوذ، والوجدان نحتمل أن يكون مراد منه عدم المانع الشرعي، هذا معنى لا نحتمل، إذا كنا معنى أن الوجدان لا ينطبق على المانع، إما نحتمل أن ينطبق أو لا نحتمل، إذا لم نحتمل نعم إذن يتم الإطلاق، أما إذا كنا نحتمل القدرة الشرعية بهذا المعنى الثالث الذي حين يصبح إجمال، إذا كان المراد لا يسلمنا الحجة ما هو شكل الحجة الاحتمال يسلبنا الحجة. ايش يدل الاجماع؟ كل احتمال كان موجودا في العنوانين يجي الاجمال وحينئذ يسلبنا الحجة، لا انه يكون الاحتمال حجة صحيح، مع الاحتمال ينسلب الحجة. ابن وجدان لا، ذاك معنى اخر. حينما نقول نحتمل يعني لا انه احتمال في قباله ظهور، حينما نقول نحتمل ان المرجى هو يحتمل يريد هذا المعنى بالقدرة الشرعية، حينما يقول قدرة شرعية يعني عدم المانع الشرعي، وهكذا يفسر القدرة الشرعية في سائر الموارد. اذا فلو كان الوجدان بمعنى عدم المانع الشرعي ولم يكن في قبال هذا ظهورون لهذا الاحتمال، فاحتمال هذا المعنى ساطن في اجمال الدليل، سواء ثبت دخل القدرة في الملاك او لم يثبت دخل، فلا نحتاج الى اخراج دخل القدرة في الملاك واثباته من القدرة في الملاك. نعم، لو قال المرجع ان القدرة ليس بمعنى عدم المانع الشرعي، بل القدرة بمعنى التمكن التكويني، او القدرة بمعنى التمكن التكويني وعدم الاشتغال بامر بواجب اخر، اما مجرد وجود الامر، اما وجود امر ومانع شرعي، هذا لا يكفي في اثبات عنوان عدم الوجدان. اذا قال هذا الكلام حينئذ نعم الاطلاق يكون تاما، الا ان المرجع لا يقول هذا الكلام، هو يريد ان يستفيد من دليل الامر بالوضوء انه لا يشمل المورد الذي يكون فيه مانع شرعي ولو لم يشتغل باداء بامتثال ذات الواجب الشرعي. اذا فاثبات الدخل في الملاك بلا موجب، اذا كنت تحتمل هذا المعنى الثالث للقدرة الشرعية، لماذا تتعنى لاثبات الدخل في الملاك؟ نفس احتماله يكفي لاجمال الامر، وبالتالي عدم امكان اثبات الامر الترتب. واذا كنت لا ترى في عنوان الوجدان معنى يحتمل انطباقه ويحتمل ارتفاعه بنفس المانع الشرعي، بنفس الامر بالخلاف الذي هو المانع الشرعي، اذا لم تكن تحتمله حينئذ نعم لا يمكن، لا يكون اجمالا يمكن اثبات الامر الترتبي، الا لو اثبتت دخل القدره في الملاك حينئذ لا بد ان ننتقل للمنهج الثاني. وما شفنا ارسلوا في المنهج الثاني، الا ان المرجع في المنهج الاول ويرى ان القدره الشرعيه سنف معنى يتحقق يرتفع القدره الشرعيه بنفس الامر بالخلاف. إذن فاذا كان الوجدان عندكم اي القدره الشرعيه عندكم سنف معنى يرتفع بنفس المانع الشرعي، إذن احتمال هذا المعنى في كلمه الوجدان في الايه المباركه يكفي، لان لا يمكن حينئذ اثبات الامر الترتبي، احتماله كافٍ، فلا نحتاج إلى إثبات دخل القدرة في الملاك، لأن هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يكون موضوع الأمر بالوضوء مقيداً بقيد بعنوان، هذا العنوان يحتمل ارتفاعه بمجرد الأمر الشرعي بالواجب الآخر والخلاف، فيحتمل هكذا. إذا كان العنوان هكذا فلا يمكن التمسك بإطلاق الأمر بالوضوء لو كان يوجد ذات المانع الشرعي، إذ لعل الوجدان بهذا المعنى، سواء احرزنا انه بهذا المعنى او احرزنا دخله في الملاك او لم نحرز دخله في الملاك. هذا اشكال مبنى، هذا اشكال منهجي على ان هذا المنهج اساسا ليس صحيحا. ومن هنا يقول السيد الشهيد المنهج الصحيح في ان نبحث في ان القدرة والوجدان والقدرة باي من المعنيين، هل الوجدان بمعنى القدرة الشرعية في هذا المعنى الثالث للقدرة الشرعية أي عدم المانع الشرعي، أو المقصود من الوجدان عدم العجز التكويني أو ما يكون كالعجز التكويني وهو الاشتغال مثلا بواجب مساو أو أهم، بحيث لو اشتغل قادر عندما هو مشتغل وممتثل للواجب الآخر لا يتمكن أن يمتثل هذا الواجب. أن نبحث في أنه القدرة والوجدان المأخوذ في الدليل بأي المعنيين، فإذا استظهرنا المعنى الأول أو احتملناه احتمالا ليس في قباله ظهور كفى في بطلان الوضوء لو لم يشتغل بذلك. أما إذا لم نستظهر المعنى الأول استظهرنا المعنى الثاني وأن القدرة لو أخذت في لسان الدليل والوجدان أيضا لو أخذت في لسان الدليل ليس إلا بمعنى قدرة تكوينية، أو إذا تنزلنا فزائدا على القدرة التكوينية ما يكون مثلا بحكم القدرة التكوينية وهو التعديل العجز التكويني، ولو الناشئ ليس الموجود من أول الأمر، الناشئ من الاشتغال بواجب شرعي آخر. على كل حال يكون عجز تكويني وهي نتيجة الاشتغال، أما لو لم يكن عجز تكويني لأنه لم يشتغل أصلا بذات الواجب، مجرد أنه كان يجب عليه أن يشتغل، هذا ليس عاجزا تكوينيا من سأل. لا بد من تفريع المسألة بحث الحقيقة على أن الولدان المأخوذ في لسان الدليل ظاهر في أي المعنيين، القدرة المأخوذة في موضوع الأمر بالوضوء المستفاد مثلا من التقسيم القاطع للشركة بأي من المعنيين، هل بمعنى عدم وجود أصل المنافي أو بمعنى التعجيل والعجز؟ إذا كان بمعنى عدم وجود أصل المنافي ولو احتملنا هذا المعنى بنحو لم يكن في قباله ظهور أجمل الصفات بلا حاجة إلى إحراز لخلق بإذن الله، وإذا لم نحتمله كما لا نحتمله فإن القدرة والوجدان والتمكن ظاهر في العجز فيما يقابل العجز، واجدون متمكنون في قبال أن يكون غير واجد غير متمكن عاجز، لأن العجز التكويني الموجود من أول الأمر، أو إذا وسعناه فنوسعه للعجز الناشئ من التعديل الناشئ من الاشتغال بواجب شرعي مثلا كان لابد أن يشتغل بحيث يشتغل به، وحينئذ يكون على التقدير الأول الأمر الترتبي غير صحيح، على التقدير الثاني الأمر الترتبي يكون ممكنا على ما سوف نبين وأشار إلى الحمد لله. هذا أولا. فثانيا يوجد إشكال بنائي وهو أنه مع قطع النظر عن هذا الإشكال المنهجي على المرجع، نقول بأنه المرجع أفرض يستفيد أن القدرة دخيلة في الملاف والملاف يرتفع بارتفاع القدرة من أخذ القدرة في موضوع الدليل على أساس الظهور في التأسيسية والتأكيدية، إلا أن الظهور في التأسيسية والتأكيدية لو قبلنا كبراه هذا الظهور إنما يتم فيما إذا كان هذا القيد قيد القدرة قد جاء في لسان دليل نفس الأمر بالوضوء الواجب الذي أخذ فيه القدرة الشرعية، لكي يكون نقطة أخذه وذكره منحصرا في الدخل في الملاك، وإلا لا يكون تأسيسا لا يكون ذكره لغوا كما يقول الشيخ، جذر هذا الظهور وإنما هو منشأ هذا الظهور إنما هو اللغوية مثلا، فإذا كان هكذا فذكره من باب التأسيسية ظهور إصارة التأسيس أو إصارة المولوية نستكشف من أنه إذا كان دخيلا في الملاك فأخذ، وإلا لماذا أخذ إذا لم يكن دخيلا في الملاك فقط دخيل في الخطاب مقيد اللبي قيد الخطاب، لماذا أخذ هذا الخطاب يلزم لغوية اللغوية مثلا؟ هذه النقطة أو الظهور التي سميناها التي منشأ ظهور في التأسيسية أو المولوية نستكشف الدخل في الملاك، إلا أن هذا ينحصر فيما إذا كان لم تكن نقطة أخرى لبث هذا القيد، وهذا يكون غالبا أو دائما في مورد يرد قيد القدرة في لسان نفس الأمر، أما لو لم يرد قيد القدرة في لسان نفس الأمر ورد في لسانه في موضوع أمر آخر استفيد منه بالملازمة من باب الملازمة العقلية أن الأمر الأول مقيد بالقدرة، هناك حينئذ هذا الظهور في التأسيسية والمولوية لا موضوع لهما، وفي المقام هذا قدير لأن قيد لم تجدوا ما أن يعني عدم القدرة أخذ في لسان الدليل في لسان الآية لتفريع حكم آخر عليه وهو وجوب التيمم، المولى كان في مقام تشريع وظيفة أخرى لحالات العجز وعدم الوجدان وهو وجوب التيمم، فجاء بقيد إن لم تجدوا ماء، إن لم تجدوا ماء أي إن لم تتمكنوا من الوضوء، العجز عن الوضوء وعدم التمكن من الوضوء جيء في لسان الدليل لا بلحاظ الأمر الوضوء بل بلحاظ تفريع وجوب التيمم، فاستفيد من باب كون التقسيم قاطع للشركة بدلالة التزامية أن موضوع الأمر الوضوء أيضا هو المتمكن، إذن فالنقطة المجيء القدرة في لسان الدليل ليس ذكره في موضوع ذكر القدرة في موضوع الأمر بالوضوء بل ذكر العجز في موضوع وجوب التيمم، وداخلت في دليل منهم الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية حينئذ ليست أمرا المولى قام بها، إنما دلالة الالتزامية عقلية. إذن فلا يكون عدم دخل القدرة في ملاك الأمر بالوضوء موجبا للغوية لك القدرة، فإن لم يكتف لك القدرة لك القدرة نكتفه تفريع الأمر بالتيمم، لأن المولى لم يذكر القدرة في الوقت، ذكر عدم القدرة، أخذ عدم القدرة في لسان الدليل لتفريع وجوب التيمم. فاستفيد من بالملازمة أن موضوع الأول هو المتمكن القادر، وهذا لا يكفي لتحقق ذات الظهور التأسيسية والمولوية، فإن ذات الظهور التأسيسية والمولوية إنما يتحقق موضوعه لو نقبل الكبرى، تحقق صغراه لو قبلنا الكبرى، لما إذا جاء قيد القدرة في لسان نفس ذلك الأمر، يعني يقول توضأ إن كنت قادرا إن كنت واجدا بالماء، لأنه يقول توضأ مطلقا ثم يقول إن لم تجد الماء فتيمم. هنا ذكر عدم الوجدان الذي هو بالملازمة يفهم من أن موضوع الأول الوجدان هذا إنما هو بنفسة أخرى، هي تكفي في دفع اللغوية وتكفي في التأسيسية وتكفي في المولوية، ولا حاجة إلى أن تكون المولوية والتأسيسية من خلال دخل القدرة في الملاك في ملاك الأمر الأول. فلا يجب أن نستكشف في مثل هذا المقام أن القدرة دخيلة في ملاك الأمر بالوضوء في فرض وجدان الماء. إذن فإذن فالظهور في التأسيسية والمولوية لو قبلناهما أيضا ليس المورد من موارد تطبيقهما، إنما يمكن تطبيقهما فيما إذا كان اجتداء بيء به لنفس الفصل الأول في موضوع الفصل الأول، لا لتأسيس فصل آخر جديد أو لأعمال المولوية في فصل آخر، ويستفاد من بالملازمة أن موضوع هذا مثلا الواجب، هذا لا يكفي لتحقق ذات الظهور في الدخل في الملاك لو قبلنا كبرى في التأسيسية والمولوية. هذا الإشكال الثاني. ويوجد إشكال ثالث أيضا يشكله في هذا المنهج السيدي، وهو أنه لو فرضنا أن الأمر الوجوبي المستفاد من الآية المباركة مقيد بالقدرة، وكان قيد القدرة يجيء به لنفسه مثلا يستفيد من دخله في الملاك، يكون ملاك الوضوء مرتفعا مع عدم القدرة، مع ذلك هذا غايته أن وجوب الوضوء ملاك وجوب الوضوء يكون كذلك، لكن نحن لنا أمر آخر منفصل عن الآية وهي الأوامر الأمر بالوضوء الاستحبابي، استحباب الوضوء، أن الوضوء على وضوء نور على نور ونحو ذلك من الروايات، فتلك الروايات لم يرد فيها قيد القدرة يتمسك بإطلاقها إطلاق الأمر الاستحبابي حتى لمورد وجود المزاحم الشرعي المانع الشرعي، نقول أن الاستحباب يكون موجودا ثابتا ولو في قدر ترك الآخر يكون الاستحباب موجودا، لو حصى ذات الواجب بفعل هذا الوضوء يكون الاستحباب أيضا ثابتا، لا مانع من إطلاق ذات الأمر إذ لم يرد في موضوعه قيد القدرة، إنما ورد قيد القدرة في الأمر الوجوبي، ويكفي في مشروعية الوضوء الأمر الاستحبابي، في مشروعية الطهور يكفي الأمر ليش ثابت في باب الوضوء ثابت في الغسل غير ثابت لكن في الوضوء ثابت، هذا فيما بالنسبة للإشكال الثالث الذي هو إشكال فقهي. سنذكرهم تام هذا إشكال، إلا أن هذا الإشكال الثالث الذي سوف يأتي على المنهج الثاني أيضا على ما سوف يأتي، هذا الإشكال يمكن المناقشة فقهية فيه محلها في الفقه لا هنا، ونجيء إليها إجمالا أنه أدلة الاستحباب للوضوء الثابتة، استحباب النفس للوضوء الثابت في رواية صحيحة السند لا إطلاق لها من ناحية مورد مشروعية الوضوء، فإنما هي تدل على أن في المورد الذي يكون الوضوء مشروعا الوضوء على وضوء نور على نور، أما متى يكون مشروعا ليس في مقام البيان من هذه الناحية، هذا إشكال هناك قد يسجل في بحث التحقيق الجسال لعل تلك الروايات، المهم رواية واحدة لعله على تمت سندا ودلالة على استحباب النفس للوضوء تلك الرواية ليست في مقام الجامع متى يتوضأ ومتى لا يتوضأ مستنحا استحبابي، وإنما يقول الوضوء فيه بشروطه، بشروط صحته، إن حينئذ لو كان في نفسه أيضا محبوب ومستحب، ولو كان الإنسان متطهرا متوضيا الوضوء على وضوء على عليه. وهذه إشكال مستتم تخليقته ينبغي ذكرها في بحث الوضوءات الاستحبابية. هذا الإشكالات على المنهج الأول. وأما على المنهج الثاني، لو أراد المرجاء أننا هنا لا نحتاج إلى أن نثبت كون القدرة دخيلة في الملاك لتغيير هذه الإشكالات، وإنما نقول حينما تأتي القدرة في لسان الدليل متصلا بالدليل ولو من خلال بيان حكم آخر بتأسيس حكم آخر وهو التيمم، هذا على كل حال باعتباره متصل يمنع عن أصل انعقاد الإطلاق هم في المادة وهم في الدلالة الالتزامية لثبوت البلاغ في موارد العجز وعدم القدرة. فلا يمكن إخراج إطلاق الملاك في موارد العجز، فإذا لم يمكن إثبات الملاك في موارد العجز مع عدم إمكان إثبات الملاك في موارد العجز لا يمكن إثبات الأمر الحرجي، لأنه اتصل به شيء أوجب تقييدا في المادة وأوجب تقييدا لأصل الدلالة المسابقية وأصل تشكلها، فبالتالي قيد أصل الدلالة الالتزامية. حينئذ في مورد العجز وعدم القدرة الخطاب ساقط على كل حال، الملاك أيضا يسقط الدال عليه، لأن الدال عليه إما إطلاق المادة وإما الدلالة الالتزامية، وكلاهما فرع أن لا يكون في نفس الخطاب ما شيء متصل مقيد متصل يرفع إطلاق الخطاب لحال عدم القدرة والعاج، وهنا يوجد شيء متصل، فأن آية التيمم متصلة بآية الوضوء جاءت معها فلم تجد ماء متفرع عليها، فهي تقيد موضوع وجوب الوضوء بمقيد متصل، تقيد الأمر بالوضوء بمقيد متصل مورد القدرة، وهذا المقيد المتصل حينئذ يسلبنا ما يدل على كون القدرة عقلية وأن الملاك موجود في مورد العاج. فإذا لم يمكن إثبات القدرة العقلية وأن الملاك موجودون، الشك يكفي في عدم إمكان إثبات الأمر الترتبي، فإن الأمر يتوقف على إحراز الملاك، فلو لم يحرز ملاكه من أين يثبت الأمر حينئذ؟ إذا أراد هذا المنهج فحينئذ أيضا يجيب عليه السيد الشهيد بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الإطلاق للمادة والإطلاق للدلالة الالتزامية يتمان، هنا يتسم الدلالة هم إطلاق المادة تاما هم الدلالة الالتزامية يكون تاما. فلو قبلنا إثبات القدرة العقلية وأن القدرة أن الملاك موجود بإطلاق المادة أو بالدلالة الالتزامية، هنا إذا يمكن أن نقول طبعا نحن في كبرى هذين الوجهين لم نقبلهما فيما سبق، أنه لا يمكن إثبات القدرة العقلية بإطلاق المادة ولا بالدلالة الالتزامية، لأن المادة ليس لها محمولان بل محمول واحد، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المسابقية بالحجية حتى في المقيد المنفصل في السقوط المقيد المنفصل. لكن لو قبلنا هذين المبنيين أحد هذين المبنيين أو كلاهما، حينئذ نقول المقام أيضا يختلف، لا يكون إطلاق المادة إلى قبلنا الكبرى منهدما، لأن إطلاق المادة إنما ينهدم إذا كان القيد واردا في المادة لا إذا كانت المادة مطلقة والقيد ورد في موضوع تكليف آخر ولو كان متخلا إلى تفتقى، فإن هذا حاله وحسب الحقيقة حال المقيد للوجود فقط لا لأكثر من ذلك. فإننا بماذا نستكشف أن موضوع الأول مقيد، موضوع الأمر بالوضوء مقيد بالوجدان والقادر، من باب التقسيم القاطع للشركة، والتقسيم القاطع للشركة فرع أن من فرع الاستحالة، استحالة أن يكون في كلا أن يكون موضوع الثاني موضوع الأول أيضا بحسب الحقيقة، وهذه الاستحالة أقولها الدلالة الالتزامية لا تقتضي أكثر من تقييد الوجود أن الأمر بالوضوء لا يكون ثابتا في مورد يكون لا يكون ثابتا في مورد التيمم ويكون ثابتا في مورد عدم وجدان في مورد وجدان الماء. الدلالة الالتزامية التي كانت تجعل مثلا الامر بالوضوء مقيد بفرض وجدان ما هذه الدلاله الوجدانيه لا تقتضي اكثر من ان الوجوب يكون في ذاك الامر يكون في ذاك بفرض وجدان ما اما الملاك ايضا يكون في هذا المحمول الثاني ايضا يكون مقيد لا موجب لتقييد المحمول الثاني التقسيم القاطع للشرك بلحاظ الامر والايجاب والوجوب لا بلحاظ الملاك بلحاظ الملاك فليبقى الملاك مطلقا لماذا نقيد المحمول الثاني لانه قد جاء هذا خلف المحمول هذا اطلاق المادة مبنى ان المحمول الثاني مستقل عن شيخنا المحمول الثاني مستقل عن المحمول الاول خلوا بعد الله لان هذا مع وهذا بحث هذا اشكالاتكم مبنائيه مفترضنا ان اطلاق الماده تقريب اخر غير الدلاله الالتزاميه وهذا التقريب مبني على هذا المبنى الذي يقوله الدرجه ان ماده الامر ينصب عليها محمولان عرضيان احدهما الوجوب والاخر الملاك وليس الثاني بتبع الاول اخذه تحت الامر يجعله موضوعا لمحمولين مستقلين هذا اشكال على المبنى هذا اشكالكم اشكال على المبنى هو يقول هناك يبين ببيان ان الماده موضوع لمحمولين مستقلين اذا لو قبلنا ان الماده موضوع لمحمولين مستقلين لا يكون اطلاق الماده للمحمول الثاني المستقل وهو الملاك منسلما الا لو جاء القيد في نفس الماده اما لو لم يات القيد في نفس الماده وإنما استفدنا القيد بالدلالة الالتزامية لخطاب التيمم ولو المتصل بالأمر الظهور من باب أن التقسيم قاطع للشركة هذه الدلالة الالتزامية والتقسيم قاطع للشركة لا يقتضي أكثر من أن لا يكون شركة بين الوجوبين وذاك الوجوب موضوعه فرض الوجدان هذا الوجوب موضوعه وجوب التيمم موضوعه فرض عدم الوجدان أما الملاك الذي هو محمول مستقل عن الوجوب الآن ذاك ايضا يكون غير موجود في فرض عدم الوجدان هذا لا موضوع له لا موجب له اذا وان شئتم قلتم ان هذا التقييد يستفاد من الدلالة الالتزامية لثبوت وجوب التيمم في فرض عدم الوجدان لانه لو ثبت وجوب التيمم في فرض عدم الوجدان و كل ما قسمين يكون في غير القسم الآخر إذا نفهم أن وجوب الآن في فرض الوجدان أما ثبوت وجوب التيمم في فرض عدم الوجدان لا يعني أن الملاك غير موجود لوجوب الوضوء في فرض عدم الوجدان هذا لازم عام إذ قد يكون الملاك أيضا موجودا مع ذلك لا يكون هناك وجوب للوضوء ويكون هناك إيجاب للتيمم إذا فالتقسيم القاطع للشركة بلحاظ الدلالة الالتزامية بين الوجوبين أن ثبوت ذاك الوجوب يستلزم أن يكون الأول غير ثابت في هذا الحال ويكون ثابت في الحالة المناقضة معها وهي حالة الوجدان وهذا بين الوجوبين أما الملاك يبقى ملاكه مطلقا ثابتا حتى لحال عدم الوجدان الماء ملاك الوضوء يكون موجودا غافلا أم ليس واجبا كما هو مستوى المبنى الاول اللي يقول مسوغ التيمم موجود لكن لو عصى وضوءه ايضا يكون صحيحا لا وجوبا لكن لو عصى يكون صحيحا اذا فمحمول الملاك الذي هو مستقل عن الوجود اطلاقه لا يتقيد اذا فهذا البيان لو تم هنا ايضا يكون الدلاله الالتزاميه ايضا لو تمت كبراها هنا ايضا تكون يأتي.